كان الكلام في أداة الشرط. قلنا فيما سبق بأنه سيأتي إن شاء الله البحث في الحلقة الثانية عن بحث المفاهيم، وهناك سنتعرض إلى جملة من الجمل التي ادعي أن لها مفهوما من قبيل الجملة الشرطية أو جملة الغاية أو جملة الوصف ونحو ذلك من الجمل. ومرادهم من المفهوم ذكرنا فيما سبق بأن المفهوم المصطلح في علم الأصول يختلف عن المفهوم المصطلح في علم المنطق أو النحو، والفروق فيما بينها إن شاء الله سيأتي في دراسة أخرى. ولكن بنحو الإجمال نقول بأن الجملة تارة يكون له مدلولا مباشرا وإيجابيا كما يعبر المصنف، فهذا يسمى منطوقا، وأخرى يكون لها مدلول، وأخرى يكون للجملة مدلول إيجاب، وأخرى يكون للجملة مدلول غير مباشر وهو سلبي ونعبر عنه بالمفهوم. فمثلا إذا قال المولى إذا زالت الشمس فصلي، فهنا هذه الجملة جملة شرطية، يعني توجد عندنا أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط أو جزاء الشرط. الأداة هي إذا، وجملة الشرط وفعل الشرط هو زالت الشمس، فصلي هو جواب الشرط وجزاء الشرط. من خلال هذه الجملة نستفيد أن الصلاة تجب عند زوال الشمس، وهو مدلول إيجابي للجملة، ويستفاد مباشرة من نفس مداليل هذه الكلمات وهذه الجملة. ومن هنا قلنا بأن جملة الشرط يكون لها مدلول مباشر وإيجابي وهو المنطوق، أي وجوب الصلاة عند زوال الشمس. ولكن هذه الجملة لها أيضا مدلول آخر وهو مدلول غير مباشر ويسمى مدلولا سلبيا، يعني لا تجب الصلاة عند عدم زوال الشمس، وهذا ما يعبر عنه المصنف بأنه مدلول سلبي. أنتم تعلمون كما تقدم البحث فيما سبق بأن الجملة الواحدة أي التي فيها هيئة تامة لا هيئة ناقصة، نسبة تامة لا نسبة ناقصة، هي تلك الجملة التي يصح السكوت عليها من قبل السامع، يعني إذا سمع السامع المفيد عالمون، فهذه الجملة جملة تامة يصح السكوت عليها، أي النسبة فيها نسبة غير اندماجية بالنحو الذي بينا الكلام فيما سبق. ولكن الجملة الشرطية نجد أنها مركبة من جملتين، إحداهما فعل الشرط والثانية جواب الشرط وجزاء الشرط، بالنحو الذي يتشكل من الجملتين معا جملة الشرط. وهذا معناه أنه إذا وجدت إحدى الجملتين دون الأخرى فالنسبة تكون نسبة ناقصة لا نسبة تامة. فلكي تكون النسبة تامة للجملة الشرطية لا بد من وجود جملة الشرط وجملة الجزاء التي هو جواب الشرط. إذن أداة الشرط تربط بين جملتين بالنحو الذي يكون يتكون من مجموعهما جملة تامة وهيئة ونسبة تامة. من قبيل عندما مثلنا المفيد عالم، تلك جملة تامة ونسبة تامة. أداة الشرط تربط بين جملتين، هنا كان الربط بين كلمتين، هنا الربط يكون بين جملتين، ومن مجموعهما تتشكل عندنا جملة تامة وهيئة تامة. قال أداة الشرط في صفحة 122، قال أداة الشرط مثالها إذا في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، هذا لإفادة الوجوب، يعني مثال لإفادة الوجوب، ومثال آخر لإفادة الحرمة، قال وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب. وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط بجملة شرطية، وهي أي الجملة الشرطية تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة الشرط، بالنحو الذي بيناه فيما سبق بأن الجملة إذا كانت توجد فيها أداة الشرط فإنها تحول الجملة التامة إلى جملة ناقصة، ولا يمكن أن تتكون جملة تامة إذا كانت أداة الشرط موجودة، لا يمكن أن تتكون جملة تامة إلا من جملتين أداة الشرط تربط بينهما، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى، كما في قولنا المفيد عالم وعلي إمام، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية أو ربط المحمول بالموضوع. وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما جملة الشرط وجملة الجزاء، وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الذي جاء من أداء الشرط، تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة يحسن السكوت عليها إلى جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها، يعني تتحول من هيئة تامة ونسبة تامة إلى نسبة ناقصة إلى جملة ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها المتشكلة من جملة الشرط وجملة الجزاء. وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول في قولنا إذا زالت الشمس هو زوال الشمس، وفي المثال الثاني أن جملة الشرط هو الإحرام للحاج، وأما المشروط الذي هو الجزاء في الجملة الأولى، المشروط هو الصلاة أي وجوب الصلاة، والمشروط في الجملة الثانية هو حرمة التطيب، باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق أن صيغة الأمر دالة على الوجوب، فصلي توجد فيها صيغة الأمر وهي إفعال، فإذا يكون الجزاء في الجملة الأولى هو وجوب الصلاة، وفي الجملة الثانية الجزاء هو حرمة التطيب. قال وأما المشروط فهو مدلول جملة صلي وجملة لا تطيب، ولما كان مدلول صلي بوصفه صيغة أمر هو الوجوب، ومدلول لا تطيب بوصفه صيغة نهي هو الحرمة، كما تقدم في بحث صيغة الأمر وصيغة النهي، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي. إلى هنا يتضح لنا بأن المشروط الذي هو الجزاء ونفس الحكم، يعني وجوب الصلاة مقيد بزوال الشمس، وحرمة التطيب مقيدة ماذا؟ بالإحرام للحاج، يعني إذا أحرمت فلا يجوز لك أن تتطيب، إذا زالت الشمس فتجب عليك الصلاة. إذن هذا القيد سواء في الجملة الأولى أو في الجملة الثانية هو قيد للحكم الشرعي لا لمتعلق الحكم الشرعي. إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة أنه توجد عندنا اصطلاحات ثلاث. الاصطلاح الأول هو الحكم، الاصطلاح الثاني هو متعلق الحكم، الاصطلاح الثالث هو متعلق المتعلق أو ما يعبر عنه بموضوع الحكم. يعني عندما يقول المولى تجب الصلاة على المكلف، هنا يوجد عندنا حكم وهو الوجوب، ويوجد عندنا متعلق لهذا الحكم وهو الصلاة. وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة أو الصوم أو الحج ونحو ذلك. فالصلاة هو متعلق هذا الحكم الشرعي الذي هو الوجوب، وهذا المتعلق يحتاج إلى موضوع، إلى مكلف، إلى شيء يقوم به ويفعل ذلك الفعل وهو الموضوع الذي هو المكلف. المثال: فهنا قيد زوال الشمس أو قيد الإحرام للحج، هذا قيد لماذا؟ قيد للحكم أو قيد لمتعلق الحكم؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أنه قيد لنفس الحكم، يعني لا وجوب للصلاة قبل زوال الشمس، يعني لا حكم بالوجوب قبل زوال الشمس، ولا حكم بحرمة التطيب قبل الإحرام للحاج. ومن هنا قال: فنعرف أن المشروط الذي هو الجزاء هو الوجوب أو الحرمة، أي نفس الحكم الشرعي. ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس كما في الجملة الأولى أو بالإحرام للحاج كما في الجملة الثانية، أن ذلك الحكم الشرعي مرتبط بالزوال أو مرتبط بالإحرام ومقيد بذلك. ومن هنا تتطبق القاعدة المعروفة أن المقيد ينتفي إذا انتفى قيده، وأن المشروط ينتفي إذا انتفى شرطه. المشروط كان وجوب الصلاة، كان مشروطا بماذا؟ بزوال الشمس. فإذا انتفى زوال الشمس، يعني لم يتحقق الزوال، إذا لا يتحقق الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة أيضا. وكذلك في مثال: إذا أحرمت للحج فلا تتطيب. وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على ماذا؟ أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء ذلك الشرط، لأن ذلك نتيجة لدلالتها، أي أداة الشرط، على تقييد الحكم الشرعي الذي هو وجوب الصلاة أو حرمة التطيب، وجعله مشروطا على تقييد الحكم الشرعي، وجعل الحكم الشرعي مشروطا بذلك الشرط الذي ذكر في جملة الشهر. فيدل قولنا إذا زالت الشمس فصلي على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، ويدل قولنا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحاج. وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين، أحدهما مدلول إيجابي ومباشر، وهذا ما يسمى بالمنطوق الذي نستفيده من نفس الكلمات، وأخرى مدلول سلبي وغير مباشر نستفيده من ماذا؟ من ربط هذا المشروط أو الجزاء بماذا؟ بذلك الشرط. أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وهذا ما يستفاد من منطوق الجملة، ولها مدلول سلبي وهو انتفاء الجزاء الذي هو الوجوب أو الحرمة عند انتفاء الشرط الذي هو زوال الشمس أو عدم الإحرام للحاج. ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة لأنه يستفاد مباشرة من نفس الجملة، والمدلول السلبي يسمى مفهوما. ومن هنا قال: وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي الذي ذكرناه يقال عنه في العرف الأصولي أن هذه الجملة لها مفهومون. إذا كل جملة في اللغة يستفاد منها ذلك المدلول السلبي، يعبر عنه في علم الأصول أن لها مفهومان، أن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم أو ذات مفهومين. من هنا نجد أن بعض الأصوليين قال بأن هناك قاعدة عامة في إفادة المفهوم، وهو أنه إذا كان الحكم الشرعي مقيدا، إذا كان الحكم الشرعي محددا بتحديد أو بقيد معين، فبن وبانتفائه كان ينتفي ذلك الحكم الشرعي، يظهر أن الجملة لها مفهوم، كما في أدوات الشرع، فإن المشروط أو الجزاء الذي هو تصلي أو لا تتطيب، هذا نفس الحكم الشرعي مقيد بقيد، في المثال الأول مقيد بزوال الشمس، في المثال الثاني مقيد بالإحرام للحاج. فإذا كان الحكم مقيدا وبانتفاء ذلك القيد ينتفي المقيد والحكم، إذا يظهر أن الجملة مفهوم. قال: وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي الذي هو المفهوم في اللغة، فقال: إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديد الحكم وتحديده لها مدلولها سلبي، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم. وهذا واضح من المثالين المتقدمين. وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة. لماذا؟ لأنها تحدد الحكم الشرعي كوجوب الصلاة بحد وهو زوال الشمس، إذا بانتفائه وعدم تحقق زوال الشمس لا يوجد هناك حكم شرعي وهو وجوب الصلاة، لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط، أي أن أداة الشرط تدل على تحديد الحكم بالشرط. هذه القاعدة أيضا ادعي أن لها مصاديق أخرى، ومن مصاديقها جملة الغاية. فمثلا لو قال المولى صم حتى تغيب الشمس، فهنا يوجد عندنا حكم شرعي وهو وجوب الصوم، ولكن هذا الحكم الشرعي ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بقيد وهو إلى أن تغيب الشمس. إذن ما بعد تحقق الغاية وهو مغيب الشمس، إذن لا يوجد هناك حكم شرعي وهو وجوب الصوم. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الحكم وهو وجوب الصوم قد قيد في لسان الدليل بقيد، فإذا انتفى ذلك القيد ينتفي ذلك الحكم أيضا. فلهذا قال: ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية، حين تقول مثلا صم حتى تغيب الشمس، فإن صم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، يعني توجد فيه ماذا؟ يوجد فيه صيغة فعل الأمر الدالة على الوجوب كما تقدم. وقد دلت حتى التي هي أداة الغاية، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب المستفاد من قولنا صم الذي تدل عليه صيغة الأمر، ومعنى كونه غاية له ما معنى أن الحكم مغير بهذه الغاية، يعني أن الحكم تنتهي فاعليته عند تحقق هذه الغاية، ومعنى كون الحكم ومعنى كون هذا غاية له أي للحكم تقييد الحكم بهذه الغاية، فيدل على انتفاء أي هذه الأداة، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس. وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم، ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. هنا لو قال قائل: أنه في قولنا أكرم الفقير العادل هنا أيضا وجوب الإكرام ينتفي عن الفقير غير العادل. لماذا؟ باعتبار أن الآمر إذا قال أكرم الفقير العادل إذن الفقير غير العادل لا يجب إكرامه. هنا أيضا يستفاد منه مثلا قد يقال المفهوم، مع أنه لا توجد هناك لا أداة شرط ولا أداة غاية وغير ذلك من الأدوات. فالجواب على ذلك نقول أننا ذكرنا فيما سبق بأنه تارة أن القيد يكون قيدا للحكم، وأخرى أن القيد يكون قيدا للموضوع. فإذا كان القيد قيدا للحكم فتدل الجملة على المفهوم أي ذلك المدلول السلبي، أما إذا كان القيد قيدا لموضوع الحكم فهذا لا يؤدي إلى إفادة المفهوم وذلك المدلول السلبي. إن قال قائل إذا ما الفرق بين هذه الجملة من قول قبيل قولنا أكرم الفقير العادل وجملة إذا زالت الشمس فصلي؟ نقول الفرق فيما بينهما إن شاء الله سيأتي في محله من الحلقة الثانية، من أن المنفية في الجملة الشرطية هو سلخ الحكم وطبيعي الحكم، بخلاف المنفي في الجملة الوصفية فإن المنفي هو شخص الحكم لا سلخ الحكم وطبيعيه. والفرق فيما بينهما إن شاء الله موكول إلى دراسة أخرى. فلهذا قال وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل فلا يدل القيد هنا على أن غير العادل لا يجب إكرامه، لأن هذا القيد وهو العادل ليس قيدا للحكم الذي هو وجوب الإكرام المستفاد من صيغة الأمر، بل هذا القيد هو وصف للفقير وقيد للفقير، والفقير هو موضوع الحكم لأنه نفس الحكم. ونحن قلنا أن المفهوم إنما يستفاد أي ذلك المدلول السلبي إنما يستفاد إذا كان القيد قيدا بالحكم لا أن يكون قيدا لموضوع الحكم، والفقير هو موضوع الحكم لا نفس الحكم. وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة وإنما يرتبط بموضوعه فلا دلالة له على المفهوم، أي لا دلالة لذلك القيد على المفهوم. ومن هنا يقال أنه لا مفهوم للجملة الوصفية، طبعا بنحو الموجبة الكلية كما سيأتي بحثه إن شاء الله فيما بعد، ولكن بنحو الموجبة الجزئية الجملة الوصفية لها مفهوم. ومن هنا يقال أنه لا مفهوم للوصف، ويراد به أي بقولهم لا مفهوم للوصف ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال، باعتبار أنه قيد للموضوع لا أنه قيد للحكم. إلى هنا انتهينا من جملة من البحوث اللغوية المرتبطة بأداة الشرط ونحو ذلك والعموم والإطلاق ونحو ذلك من البحوث التي تقدم الكلام عنها. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو بحث مهم أيضا. تتذكرون أننا قلنا في أول تقسيم بحوث علم الأصول أن علم الأصول ينقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول هو الدليل الشرعي، والقسم الثاني هي الأصول العملية. وقلنا أن الدليل الشرعي أيضا ينقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. والدليل الشرعي اللفظي قلنا توجد فيه بحوث ثلاثة وأقسام ثلاثة. القسم الأول فيما يرتبط بالدلالة وقد تقدم الكلام عنه، والقسم الثاني فيما يرتبط بحجية الظهور، والقسم الثالث فيما يرتبط بإثبات الظهور. إلى هنا انتهينا من القسم الأول وهو الدليل الشرعي اللفظي الذي يرتبط بالدلالة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الآخر وهو الدليل الشرعي اللفظي الذي يرتبط بحجية الظهور. ومن هنا قال المصنف قدس سره الدليل الشرعي. أولا الدليل الشرعي باعتبار أننا قسمنا علم الأصول إلى قسمين، الدليل والأصل العملي، وقسمنا الدليل إلى الدليل الشرعي والدليل غير الشرعي أي الدليل اللفظي، وقسمنا الدليل الشرعي إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي الذي هو التقرير أو الفعل كما سيأتي البحث عنه بعد ذلك، والدليل الشرعي اللفظي قلنا توجد فيه بحوث ثلاثة، البحث الأول فيما يرتبط بالدلالة، البحث الثاني فيما يرتبط بحجية الظهور، البحث الثالث فيما يرتبط بإثبات الصدور. إلى هنا انتهينا من القسم الأول وهو بحث الدلالة، بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو حجية الظهور. الدليل الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي حجية الظهور. قال إذا واجهنا دليلا شرعيا من الأدلة من قبيل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، أو إذا قال المولى أوفوا بالعقود، أو إذا قال الله أحل الله البيع وحرم الربا، ونحو ذلك من الأدلة الشرعية. إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب. تتذكرون أننا في بحث الدلالة قلنا أن الدلالة صار دلالة تصورية وأخرى دلالة تصديقية، وقلنا أن الدلالة التصورية هي محصول عملية الواقع، يعني إذا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى هنا تحصل دلالة تصورية من خلال سماع هذا اللفظ، يتبادر ذهن السامع إلى المعنى، أهم من أن يكون مصدر هذا التلفظ ومصدر هذا الصوت إنسان لافظ ذو شعور أو لم يكن له شعور كاستكاك حجرين كما مثلنا له فيما سبق. وأخرى قلنا أن الدلالة دلالة تصديقية لا دلالة تصورية، وقلنا أن هذه الدلالة إنما تستفاد من حال المتكلم، وقسمناها فيما سبق إلى دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية بالنحو الذي تقدم تفصيله فيما سبق. ومن هنا يقول المصنف إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل لا بد أن نفسر ذلك الدليل بالنسبة إلى مدلوله التصديقي. يعني ماذا؟ يعني لا بد أن نعرف ماذا أراد الشارع من هذه الجملة ومن هذا الدليل، يعني لا يكفينا أن نعرف الدلالة التصورية لهذه الجملة، الدلالة التصورية لمفردات هذه الجملة التركيبية، ولكن لا بد أن نعرف من خلال هذا الدليل الشرعي ما هو مراد الشارع من هذا الدليل الشرعي، أي ما هو مراده بالدلالة التصديقية لا مراده فيما يرتبط بالدلالة التصورية. فلهذا قال لنعرف ماذا أراد الشارع بهذا الدليل، وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ الذي جاء في ذلك الدليل الشرعي صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، ومن هنا فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم من ذلك الدليل. إذن هنا هذا البحث معقود لهذه الجهة، وهي أنه الكلام له دلالة تصورية وله دلالة تصديقية بالنحو الذي بينا، ونحن إذا جاءنا دليل من الشارع لا يكفي أن نعرف المدلول التصوري لذلك الكلام، وإنما لا بد أن نفهم المدلول التصديقي. لماذا؟ باعتبار أنه في كثير من الأحيان نجد أن الكلام وأن المفردات التي تكون منه ذلك الكلام له معاني لغوية وعرفية متعددة، ولكن أي هذه المعاني مراد للشارع في كلامه وأي منها غير مراد له، هذا لا يمكن استكشافه من خلال المدلول التصوري، وإنما لا بد أن نستكشفه من خلال المدلول التصديقي والدلالة التصديقية. ومن هنا ينعقد البحث في هذه الجهة وهي بحث حجية الظهور. ومن هنا قال: ونحن نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، وهذا ما عبرنا عنه بالدلالة التصورية. ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع سباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بالتبادر. يعني الإنسان العارف بتلك اللغة إذا سمع هذا اللفظ وهو لفظ الماء مثلا، يتبادر ذهنه إلى معنى معين من دون وجود أي قرينة في المقام، مع أنه أفرض أن لفظ الماء له معان متعددة، ولكن أقرب هذه المعاني انسباقا إلى ذهن السامع هو المعنى الكذائي، وهو ذلك الجسم السيال في الخارج. وهذا ما قلنا أن التبادر علامة الحقيقة، أي أن هذا اللفظ في اللغة موضوع لهذا المعنى حقيقة، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. هذا هو الظهور الأول الذي نستعين به. والظهور الآخر الذي نستعين به وذلك لاستفادة المدلول التصديقي، هذا لا يستفاد من اللغة، وإنما يستفاد ماذا؟ قلنا فيما سبق يستفاد من حال المتكلم. ومن هنا فهذه استفادة حالية من سياق الكلام، لا أنها استفادة لغوية كالمدلول التصوري، فإنه مستفاد من أصل الواضع ومن أصل اللغة. والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. هذا بحث بنحو الإجمال يشير إليه المصنف هنا، وتفصيله إن شاء الله محول إلى دراسة أخرى، وهي أنه إذا كانت هناك دلالة تصورية في الكلام، فهنا من خلال هذه الدلالة التصورية لكلام المتكلم نستكشف أن مراده التصديقي والجدي أيضا مستفيد من هذا المدلول التصوري. لماذا؟ لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، أي لأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري إلا إذا قامت قرينة على ذلك. يعني هنا عندما قال المولى أكرم كل عالم أو أكرم العالم، هنا يوجد مدلول تصوري وهو ما هو المراد من الإكرام ومن العالم، ويوجد مدلول تصديقي في نفس الآمر أنه يريد هذا المعنى. فلو شككنا وقلنا أنه قال أكرم العالم ولكن كان مقصوده إكرام غير العالم أيضا، هنا نقول بأصالة التطابق ما بين المدلول التصوري الذي هو المستفاد من كلمة الإكرام والعالم والمدلول التصديقي أن هذا مراد له جدا وحقيقتان، وهذا ما يعبر عنه في كلمات الأصوليين بأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. فلهذا قال: والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغتان، أي ذلك المدلول والمتبادر إلى الذهن، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ هذا حجة. أما ما هو الدليل على الحجية سيأتي بعد ذلك، وما هو المراد من الحجة تقدم أيضا فيما سبق، أي أنه منجز ومعذرون. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الظهور اللفظي في المدلول التصوري وبأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، هذا الظهور المستفاد من اللفظ يكون حجتان. أما ما هو المراد من الحجة فقد تقدم الكلام عنه فيما سبق، بمعنى أنه منجز ومعذر. وما هو المراد وما هو الدليل على حجية الظهور فهذا ما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. إذن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ من ذلك اللفظ هذا حجة، لأننا ذكرنا أنه في مرحلة الدلالة التصورية يمكن أن يكون للفظ واحد معان متعددة، ولكن أقرب تلك المعاني إلى ذلك اللفظ هو الذي يكون منسبقا إلى الذهن. وظهور حال المتكلم أنه يريد أقرب تلك المعاني هذا الظهور حجة، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم حجية الظهور، يعني حجية ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ. قلنا هذا البحث فيه مقامة، البحث الأول ما هو المراد من الحجية وهذا قد تقدم فيما سبق، البحث الثاني أنه ما هو الدليل على أن هذا الظهور حجة هذا ما سيأتي في آخر هذا البحث. قال ومعنى حجية الظهور اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوء ذلك الظهور، يعني عندما نقول أن الظهور حجة معناه أننا نتخذ هذا الظهور المستفاد من حال المتكلم نتخذه أساسا لتفسير ذلك الدليل اللفظي لا أكثر من ذلك. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام. طبعا المراد من النظام اللغوي العام هنا ليس اللغة والنظام اللغوي في مقابل العرف، لأنه تارة أن اللفظ في اللغة يكون له معنى وفي العرف المتداول يكون له معنى آخر. هنا عندما يقول المصنف النظام اللغوي العام يريد المعنى الأعم من النظام اللغوي ومن العرف، لا النظام اللغوي في مقابل العرف. فلهذا تجدون أنه في حاشية صفحة 127 يقول لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، لأنه بعض الأحيان اللغة اللفظ اللغة يكون لها معنى واللفظ في العرف العام يكون له معنى آخر، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو ثانويا يعني بواسطة العرف له معنى آخر. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حال المتكلم أنه يريد أقرب المعاني إلى ذلك اللفظ، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم ماذا؟ اسم أصالة الظهور. لماذا؟ لأنها تجعل الظهور أي الحجية، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وعليه عندما نعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور مرادنا أن الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق أي في بحث الدلالة بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر للكلمة بموجب النظام اللغوي العام. إذن إلى هنا يتضح لنا أنه لماذا كنا في بحث الدلالة نهتم كثيرا لمعرفة المدلول التصوري للكلمة، المدلول التصوري للجملة، لأنه بواسطة هذا المدلول التصوري نستطيع أن نصل إلى الدلالة التصديقية وإلى المراد الجدي. لماذا؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ. طب بأي طريق نستطيع أن نشخص أقرب المعاني إلى اللفظ؟ إنما نستطيع أن نشخصه بواسطة الظهور، الدلالة بواسطة الدلالة التصورية والمدلول التصوري. إذا الأساس في بحث حجية الظهور إنما يكون في بحث الدلالة، لأنه بواسطة بحث الدلالة نستطيع أن نشخص مراد المتكلم الذي نعتمد عليه في حجية الظهور وأصالة الظهور. فلهذا قال: وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر للكلمة بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ، ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، مع أنه في تفسير أي دليل شرعي نحن نريد الدلالة التصديقية، ولكن لما كان فهمنا واستكشافنا للدلالة التصديقية هو مراد المتكلم إنما يعتمد على المدلول التصديقي وعلى المدلول التصوري والدلالة التصورية، إذن تأتي أهمية بحث الدلالة لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة الذي هي الدلالة التصورية، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب إلى اللفظ، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة، لنحكم بواسطة أصالة الظهور وحجية الظهور، لنحكم بأن المتكلم بأنه هو المعنى المراد من المتكلم لا شيء آخر. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بحث آخر، وهو ما هو الدليل على حجية الظهور، يعني من قال أن حال المتكلم وظهور حال المتكلم كذا أنه حجة. هنا يذكر المصنف ماذا؟ دليل يتشكل من مقدمتين. قال: والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة، وهذا مما لا اختلاف فيه فيما أحد بين أحد. تاريخيا لا إشكال ولا شبه أن الصحابة هي أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب وظواهر السنة، واتخاذ الظهور أساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول أن الشارع إما أنه كان يقبل على هذا العمل أو أنه لا يقبل هذا العمل. فإن كان يقبل هذا العمل إذن يتضح أن ظهور حال المتكلم أنه يريد أقرب المعاني هو حجة لديه، وإن لم يكن يقبل فكان عليه أن يردع عن هذا العمل، ولما لم يردع عن هذا العمل إذن يتضح لنا أنه قد أمضى ذلك العمل. فلهذا قال الثاني، أي المقدمة الثانية، أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لردعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور وهو معنى حجية الظهور شرعا. هذا فيما ارتبط بهذا البحث. طبعا تبقى بعض التوضيحات إن شاء الله ستأتي في المحاضرة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في البحث الثاني فيما يرتبط بالدليل الشرعي وهو حجية الظهور، وقلنا بأنه إذا واجهنا دليلا شرعيا فهنا لا يكفي أن نفهم المدلول التصوري واللغوي لذلك الدليل الشرعي، وإنما لا بد أن نفهم المدلول التصديقي، أي أن الشارع ماذا أراد بهذا اللفظ وبهذه الجملة وبهذا الدليل الشرعي. وقلنا انه لكي نعين مراد الشارعي من هذا الدليل لا بد من الاستعانة بظهورين. الظهور الاول وهو ما يستفاد من الدلالة التصورية باللفظ، وقد بينا هذا الظهور فيما سبق. والظهور الثاني وهو اثبات انه ان المتكلم اراد هذا الظهور وهذه الدلالة التصورية لللفظ، وذلك بقاعدة وبقانون اصالة التطابق ما بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، او اصالة التطابق ما بين مقام الاثبات ومقام الثبوت. وعليه فاذا كان هذا اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية كان له معنى اقرب الى الانسباق الى الذهن، اذن بظهور حال التطابق وبظهور حال المتكلم في انه يريد اقرب المعاني الى اللفظ، نثبت ان المتكلم يريد هذا المعنى الذي هو اكثر انسباقا الى اللفظ. وقلنا ان هذا الظهور، اي ظهور حال المتكلم في ارادة اقرب المعاني الى اللفظ، حجة. وبينا فيما سبق تتذكرون انه ما هو المراد من الحجية، وقلنا ان المراد منها هو المنجزية والمعذرية بالنحو الذي تقدم تفصيله فيما سبق. وبعد ذلك انتقلنا الى الدليل على هذه الحجية، يعني بعبارة اوضح نحن في بحث حجية الظهور نحتاج الى البحث في مسائل ثلاث. المسألة الاولى وهو اثبات مراد المتكلم، وهذا لا يمكن الا من خلال استكشاف المدلول التصوري للكلام وللفظ، وهذا انما يتم وانما بحثناه في قسم الدلالة وفي بحث الدلالة. المسألة الثانية في أن هذا الظهور حجة، وهذا أيضا تقدم فيما سبق ما هو المراد من الحجية، وقلنا أن المراد منها هو المعذرية والمنجزية. والمسألة الثالثة التي تبحث في حجية الظهور أنه بعد أن ثبت ظهور الكلام وأنه ما هو المراد منه، وثبت ان ظهور الكلام حجة عند العقلاء، نتساءل انه من يقول ان هذا الظهور حجة عند الشرع ايضا. فتذكرون ان بالامس مررنا مرورا سريعا على الدليل الذي اقيم على حجية الظهور شرعا، وقلنا بان هذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا إشكال ولا شبهة في أن عمل العقلاء، عمل الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي صحابة الرسول وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كان قائما على العمل بالظهور، أي أعم من ظواهر الكتاب وظواهر السنة، وهذا مما لا إشكال فيه من الناحية التاريخية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا العمل من المتشرعات ومن صحابة الرسول وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانت على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا لا يخلو الأمر، إما أن الشارع بما هو شارع، إما أنه يرتضي هذا العمل من الصحابة ومن الأصحاب، وإما أنه لا يرتضي هذا العمل. فإن كان الشارع يقبل بالعمل بالظهورات فقد ثبت المطلوب ولا إشكال فيه، وأما إذا فرض أن الشارع لم يكن يقبل العمل بالظهورات وأن ظهور الكتاب والسنة ليس حجة عند الشارع، فكان عليه ان يردع عن عمل الصحابة واصحاب الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، يردعهم عن هذا العمل. لماذا؟ لان المفروض انه لا يقبل العمل بالظهور، وان الظهور ليس بحجة، ولكنه نجد انه لم يردع، والا لو ردع عن العمل بالظهورات لوصل الينا ذلك الرادع. ولما لم يردع اذا امضى ذلك العمل من الصحابة واصحاب الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، والامضاء معناه انه مقبول عند الشارع. ومن الواضح انه القبول عنده يعني الحجية اي المنجزية والقادرية. لهذا تذكرون انه قال بالامس في صفحة 128: والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. المقدمة الاولى ان الصحابة واصحاب الائمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ هذا الظهور اساسا لفهم الكتاب والسنة كما هو واضح تاريخيا من عمل الصحابة وديدنهم وعادتهم. وهذا على عمدة التاريخ ان يثبت لنا، وهو ثابت قطعا بلا اشكال ولا ريب. المقدمة الثانية ان هذه السيرة كانت على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام، ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا دليل على انهم امضوا هذه السيرة، وهي سيرة المتشرعة كما سيأتي ان شاء الله بحثه مفصلا في الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة بعد ذلك سيأتي. قال: ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحة هذه السيرة شرعا، وإلا لو لم تكن مقبولة شرعا لردعوا عنها. أما لماذا نستكشف، وما هو الدليل على أنهم لو لم يقبلوا ولو لم يمضوا لردعوا عنها، هذا دليله موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثانية. وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. إذا اتضح المراد من حجية الظهور شرعا، نأتي إلى بعض التطبيقات في المقام. قال: تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. الألفاظ التي لها معان تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يكون اللفظ له معنى واحد ولا يتصور له إلا معنى واحد، وهذا لا إشكال ولا شبهة أن مثل هذا اللفظ يكون نصا في المطلوب ويكون حجة بلا كلام ولا إشكال. القسم الثاني من الألفاظ: أن تكون له معاني متعددة، أي اللفظ الواحد له معاني متعددة، وارتباط هذا اللفظ بكل معنى مساو مع ارتباطه بالمعنى الآخر، يعني لا يوجد هناك ظهور في هذا اللفظ في أحد المعاني دون الآخر. وبعبارة أخرى: لا ينسبق من هذا اللفظ معنى معين يكون أقرب انسباقا في الذهن من قبل السامع عندما يسمع هذا اللفظ إلى معنى معين، وإنما اللفظ يكون ارتباطه بهذين المعنيين أو بهذه المعاني على حد واحد. هذا هو القسم الثاني ويسمى المجمل. القسم الثالث: أن يتصور أن هناك لفظا له أكثر من معنى، ولكن ارتباط هذا اللفظ ببعض المعاني أو بهذا المعنى أكثر من ارتباطه بالمعنى الآخر، أي بمعنى أنه إذا سمع الإنسان هذا اللفظ يتبادر ذهنه إلى هذا المعنى دون ذلك المعنى الآخر، وهذا هو معنى التبادر الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق، وهذا ما يسمى في كلمات بالظاهر. إذن تارة أن اللفظ يكون نصا في ذلك المعنى، وأخرى أن يكون اللفظ مجملا وثالثا يكون اللفظ ظاهرا في المعنى. فهذه اقسام ثلاثة. بعد ان اتضحت هذه الاقسام الثلاثة نأتي الى تطبيق حجية الظهور على هذه الاقسام الثلاثة. قال: تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الحالة الأولى أن يكون لللفظ في الدليل الشرعي المبحوث عنه مثلا معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرف العام. يعني هذا اللفظ منحصرا معناه هذا الشيء الذي هو أليف مثلا، وهذا ما يسمى في كلماتهم بأنه نص في المعنى. والقاعدة العامة لا إشكال ولا شبهة، أي قاعدة حجية الظهور، تقول بأن هذا اللفظ حجة. لماذا؟ لأنه لا يتصور له معنى آخر. والقاعدة العامة تحكم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على ذلك المعنى، أي معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المفروض أن اللفظ لا يتصور له إلا ذلك المعنى الوحيد، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له، أي ذلك اللفظ في النظام اللغوي العام. ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا. وهذا معنى أن اللفظ وأن الدليل نص في المعنى وفي المطلوب. الثاني أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل الألفاظ المشتركة. فإن لفظ العين مثلا مشترك بين العين الجارية والعين الباصرة ونحو ذلك. فهنا ومعنى أنه أن اللفظ متكافئ بالنسبة إلى المعاني، يعني لا ينسبق إلى الذهن معنى دون آخر، لا يوجد هناك معنى أقرب إلى اللفظ من المعاني الأخرى. وفي هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن تطبيق قاعدة حجية الظهور. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق في بحث حجية الظهور أنه لا بد أولا أن نستعين بالمدلول التصوري للكلمة وللجملة وللدليل، ثم ذلك المعنى الأقرب لذلك اللفظ بقانون التطابق ما بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، أو قانون التطابق ما بين مقام الثبوت والإثبات، نثبت أن المتكلم يريد أقرب المعاني إلى ذلك اللفظ. ولكنه في المقام لا يوجد هناك عندنا معنى أقرب من باقي المعاني إلى هذا اللفظ حتى يتبادر الذهن عند سماع ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة وهي قاعدة حجية الظهور، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة على ذلك المعنى، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا، ولا يمكن تطبيق قاعدة حجية الظهور على مثل هذا الدليل. الحالة الثالثة كما ذكرنا أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة، ولكن بعض هذه المعاني أقرب إلى اللفظ من البعض الآخر. إذا النسبة اللفظي إلى هذه المعاني ليست نسبة متكافئة، وإنما بعض هذه المعاني أقرب سباقا إلى الذهن من البعض الآخر عند سماع اللفظ. أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة وأحد هذه المعاني أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه الأخرى. ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد مراد من القرب والبعد، أي القرب والبعد إلى اللفظ، الذي بسببه يكون منشأ الانسباق في الذهن التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، هل أراد المعنى القريب الذي هو البحر من الماء، أو أراد المعنى البعيد الذي هو البحر من العلم؟ وهنا لا إشكال ولا شبهة بأن المنسبق من لفظ البحر هو البحر من الماء، وهذا المعنى أقرب إلى اللفظ من معنى البحر من العلم. فإذا وهذا الانسباق يكون منشأ للتبادر، ومن خلال هذا الظهور وهي الدلالة التصورية نثبت ماذا؟ أن مراد المتكلم أيضا هو البحر من الماء للبحر من العلم، بقانون أصابت التطابق ما فيما بين مقام الإثبات والثبوت، أو مقام الدلالة التصورية، مقام التطابق ما بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. وإذا أردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر، لقائل أن يقول ما هو المراد من السياق الذي جاء هنا؟ قال المراد به ونريد بالسياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت تلك الدوال دوال لفظية أو كانت تلك الدوال دوال حالية، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات الدلالة في الموضوع. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر، أي المعنى الحقيقي أي القريب، المعنى المنسبق إلى الذهن، المعنى الأقرب إلى الذهن من المعاني الأخرى، يعني في الكلام لم توجد هناك عندنا أي قرائن حالية أو مقالية تصرف هذا اللفظ عن هذا المعنى الحقيقي القريب المنسبق من اللفظ، عند ذلك يحمل على المعنى الحقيقي القريب ولا يحمل على المعنى المجازي البعيد. وهذا ما يسمى لماذا؟ بأن اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي، ومن هنا يمكن تطبيق قاعدة حجية الظهور عليه. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. إلا أنه هنا مثال آخر يضرب المصنف قدس سره فيما يرتبط بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لهذا يقول: وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر. فمثلا لو قال ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. هنا لو سمعنا هذه الجملة فقط وهي اذهب إلى البحر في كل يوم، فهنا لا إشكال ولا شبهة، كنا نحمل كلمة البحر على المعنى الحقيقي القريب المنسبق من هذا اللفظ والبحر من الماء. ولكن عندما قال الآمر واستمع إلى حديثه، فهذه الكلمة وهي كلمة الحديث يمكن أن تشكل قرينة على أن المراد من البحر ليس هو البحر من الماء، وإنما البحر من العلم، بقرينة أنه قال استمع إلى حديثه، والاستماع إلى الحديث إنما يكون من العالم الذي يشبه البحر في غزارة علمه. فهنا توجد عندنا صورتان: الصورة الأولى وهي حمل البحر الذي ورد في قوله اذهب إلى البحر حمله على البحر من الماء وهو المعنى الحقيقي القريب. ولكن هذه الصورة اقترنت بصورة اخرى في نفس الكلام وهي قرينة متصلة لا منفصلة، اتصلت بصورة اخرى وهي الاستماع الى حديثه. والاستماع الى الحديث يقتضي ان يكون المراد من البحر هو البحر من العلم، اي لغدارة علمه. فهنا هل تمسكوا بالمعنى الحقيقي لكلمة البحر ثم نعمل المجاز في كلمة الحديث مثلا استمع الى حديثه، او نحمل كلمة البحر على المعنى المجازي البعيد ونحتفظ بكلمة حديثه ونحملها على الحقيقة وهو الاستماع الى حديث ذلك العالم؟ فهنا توجد صورتان، هاتان الصورتان تتزاحمان في مقتضياتهما. الصورة الاولى تقتضي حمل البحر على المعنى الحقيقي، ولا بد ان نتصرف ماذا في كلمة نحملها على معنى مجازي. والصورة الثانية تقتضي حمل البحر على المعنى المجازي والاحتفاظ بكلمة استمع الى حديثه وحملها على المعنى الحقيقي. فهنا لو ألقيت مثل هذه الجملة الى العرف العام ماذا يفهم منها؟ اي شيء ينسبق الى ذهنه من معنى هذه الجملة؟ هل ينسبق الى ذهنه المعنى الاول والصورة الاولى، او ينسبق الى ذهنه المعنى الثاني او الصورة الثانية؟ فان كان هناك انسباق في معنى معين اذا تكون الجملة ظاهرة وفي ذلك المعنى ونطبق عليها قاعدة فقهية الظهور. واما اذا كان المعنى متكافئ وهاتان الصورتان كانتا متكافئتين من حيث ارتباطهما بهذه الجملة، عند ذلك يصبح مجملا ولا يمكن ان نطبق قاعدة فقهية الظهور على مثل هذه الجملة. فلهذا قال: ومثاله ان يقول الامر اذهب الى البحر في كل يوم واستمع الى حديثه باستماع، فان الاستماع الى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الاقرب الى كلمة البحر. لماذا؟ لان البحر المعنى الاقرب له، المعنى الحقيقي القريب له هو البحر من الماء، والبحر من الماء لا يتناسب مع الاستماع الى حديث البحر. ومن هنا لا بد ان نتصرف في كلمة الاستماع الى الحديث. وانما يناسب، اي الاستماع الى حديث البحر، انما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد انفسنا نتساءل: ماذا اراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل اراد المعنى الحقيقي وهو البحر من الماء، او اراد المعنى المجازي وهو البحر من العلم؟ هل اراد بهذه الكلمة البحر من العلم بدليل وبقرينة انه امرنا بالاستماع الى حديثه، او اراد المتكلم بها اي بكلمة البحر البحر من الماء، ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي من الحديث، بل اراد المعنى المجازي من الحديث؟ فاذا يدور الامر بين ان نحتفظ ونتحفظ على ان البحر مستعمل في المعنى الحقيقي، فهنا لا بد ان نحمل الاستماع الى حديثه على المعنى المجازي، واما ان نتحفظ على ان الاستماع الى الحديث مستعمل في المعنى الحقيقي، فلا بد ان نتصرف في كلمة البحر ونقول انه مستعمل في المعنى المجازي. قال: أو أراد بهذه الكلمة البحر من الماء، ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به أي بالبحر الإصغاء إلى صوت أمواج البحر. وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، أي البحر من الماء، وبين كلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى وهي الاستماع والإصغاء، وهذا إنما يناسب العالم. وكلمة ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، يعني لو حملناها على المعنى الحقيقي القريب. والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث، يعني لو حملناها على المعنى الحقيقي فلا بد أن نتصرف في كلمة البحر ونحملها على المعنى المجازي. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أن هاتين الصورتين ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام. يعني لو ألقينا مثل هذه الجملة إلى عارف باللغة، هل ينسبق إلى ذهنه من كلمة البحر البحر من الماء، ويتصرف في كلمة الحديث ويقول أنها محمولة على المعنى المجازي، أو أنه يتصرف في البحر ويقول المراد منه العالم الغزير العلم، ويتحفظ على أن الحديث مستعمل في معناه الحقيقي وهو الإصغاء إلى العالم؟ قال: أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظام اللغة بصورة صحيحة، يعني خال من الملابسات والظروف الأخرى، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو تسبق إلى ذهنه الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ولنفرضها مثلا الصورة الثانية، عند ذلك تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. وأما إذا كانت الصورة الأولى والثانية متكافئة من حيث ارتباطها بهذه الجملة، عند ذلك تصبح الجملة مجملة ولا يمكن أن نطبق عليها قاعدة حجية الظهور. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة. طبعا هنا القرينة قرينة متصلة، كما سيأتي إن شاء الله في البحث اللاحق الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق، وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهور كلمة البحر في المعنى الحقيقي القريب. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق وبهذه الجملة، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة وهي حجية الظهور إذا أصبحت الصورة مجملة وإذا أصبح الكلام مجملا. بعد ذلك عندما اتضح لنا في البحث السابق بأن القرينة يمكن أن تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هنا لا بد أن نعرف أقسام القرينة. تارة أن القرينة تكون متصلة بنفس الكلام، وأخرى أن القرينة تكون منفصلة عن الكلام. أما القرينة المتصلة بنفس الكلام كالمثال المتقدم، اذهب إلى البحر واستمع في كل يوم واستمع إلى حديثه، فهنا الاستماع إلى حديثه يشكل قرينة متصلة يقلب ويصرف يصرف كلمة البحر عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو العالم الغزير العلم. هذه هي القرينة المتصلة. وأما القرينة المنفصلة فهي تلك القرينة التي في كلام آخر، يعني الشارع افرض أو أن الآمر يقول أكرم كل عالمين، فهنا الظهور يستفاد منها أنه يجب إكرام كل عالم أعظم من أن يكون عادلا أو غير عادل. ثم يأتي بعد ساعة وفي يوم آخر وفي وقت آخر في جملة أخرى يقول ولا تكرم الفساق من العلماء. فهذا الدليل الثاني والجملة الثانية تكون قليلة لبيان المراد من الجملة الأولى، فتكون مخصصة لها، وتلك القرينة تسمى قرينة منفصلة، يعني لم تكن متصلة بنفس الكلام. أما ما هو الفرق فيما بينهما، هذا إن شاء الله يكون في الحلقة الثانية، من أن القرينة المتصلة إنما تخدم أصل الظهور، يعني لا ينعقد للكلام ظهور في المعنى الذي يخالف ذات تلك القرينة، بخلافه في القرينة المنفصلة فإنه ماذا يتعارض مع الحجية، لا مع أصل الظهور، فالظهور ينعقد بتمامية الكلام في شخص هذه الجملة. نعم حجية هذا الظهور إنما تتوقف على عدم وجود قرينة منفصلة، وهذا بحث إن شاء الله موكول إلى الحلقة الثانية لبيان الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. ومن أحوى الإيجاز أن القرينة المتصلة إنما تهدم أصل الظهور، بخلافه في القرينة المنفصلة فإنها ماذا تخالف، تكون معارضة لحجية الظهور لا لأصل الظهور. طبعا القرينة المتصلة والمنفصلة، عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة، يعني متصلة بنفس الكلام، لأنها أي هذه القرينة متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعول هذه الكلمة، وداخل مع هذه الكلمة في سياق واحد لا في سياقين وفي جملتين، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، يعني كلمة البحر تسمى ذو القرينة أو تسمى بذي القرينة، بخلافه كلمة الحديث الاستماع إلى حديثه فإنه يعتبر قرينة على المراد من هذه الكلمة على ذي القرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، فهنا لو نظرنا إلى قوله أكرم كل فقير، فهنا كل تفيد العموم والاستيعاب، أي استيعاب مدخولها، يعني يجب إكرام كل فقير أعم من أن يكون عادلا أو فاسقا، وهذا ما بحثناه في بحث العموم، أكرم كل فقير. ولكن جاء هنا الاستثناء إلا الفساق، يعني الفقراء الفساق لا يجب إكرامهم، فتعتبر كلمة الفساق قرينة على المراد من كلمة كل فقير، فإن ظاهرة في العموم لغتان. ولولا هذا الاستثناء لقلنا وبأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية نثبت أن المراد الجدي للآمر هو إكرام كل فقيرين، ومثل هذا الظهور حجة كما تقدم في بحث حجية الظهور. ولكن هذه القرينة التي جاءت إلا الفساق تصرف كلمة كل عن معناها اللغوي إلى معنى آخر، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة وكلمة الفساق تتنافى مع هذا العموم. لماذا؟ لأن كلمة كل تقول كل فقير أعم من أن يكون عادلا أو فاسقا، وحين ندرس السياق فكل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أي إلا الفساق أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، نفس الكلام الذي تقدم فيما يرتبط بالبعض وفيما يرتبط بالاستماع إلى الحديث، أيهما نحمله على الحقيقة والآخر على المجاز مثلا، وإن كان هنا كل لا تصبح مجازا كما سيأتي إن شاء الله بحثه في الحلقة الثانية والثالثة، فلا مجال للموازنة بينهما هنا. هنا كان مجال للموازنة أي في الجملة السابقة، اذهب إلى البحث في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، هنا كان مجال للموازنة أنه نقدم هذه الصورة أو تلك الصورة، ولكن هنا لا مجال للموازنة. أما لماذا فسيأتي في محله، بل لا مجال للموازنة بينهما، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، وكل قرينة فهي مقدمة على ذي القرينة. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى أو بسياق آخر أو بجملة أخرى فيبطل ظهورها أي ظهور تلك الكلمة ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه أي مع تلك القرينة المتصلة. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل تجيء منفصلة عن الكلام فعند ذلك فتسمى قرينة منفصلة. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة لا تكرم فساق الفقراء. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة ولكنه انفصل عن الكلام الأول في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة أن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. أما ما هو الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة فهذا إن شاء الله ما سيأتي بحثه مفصلا في الحلقة الثانية. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من البحث وهو إثبات الصدور، يعني بعد أن ثبت لنا أن ظهور حجة الآن نريد أن نثبت أنه هذا الدليل الذي بأيدينا ما هو الدليل على أنه صدر من الشارع. يعني الآن هذه الرواية موجودة بأيدينا موجودة في كتاب الكافي أو في أي كتاب الحديثين آخر وتتضمن مثلا وجوب الحاج أو تتضمن فرمة التطيب أو وجوب الصلاة الكذائية ونحو ذلك، ما هو الدليل على أن هذا الشيء صدر من الشارع المقدس؟ وهذا ما يعبر عنه بإثبات الصدور، يعني ما هي الطرق لإثبات أن هذا الدليل صدر من الشارع؟ إذا بحثنا في هذه الجهة وفي هذا البحث مرتبط بما بإثبات الطرق لإثبات أن هذا الدليل صدر من الشارع أو لم يصدر من الشارع. قال الدليل الشرعي اللفظي إثبات الصدور وهو البحث الثالث، لأننا قلنا أن الدليل الشرعي انقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي. والدليل الشرعي اللفظي لا بد أن نعرف فيه أمور ثلاثة: أولا بحث الدلالة وهو الظهور، ثانيا إثبات حجية الظهور وهذا كان البحث الثاني، ثالثا إثبات الصدور أن هذا الدليل صدر من الشارع. قال لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدور ذلك الدليل من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. جملة من هذه الطرق جملة تعتمد على نظرية تراكم الاحتمالات وحساب الاحتمالات الموكول تفصيله إلى بحث الحلقة الثانية والثالثة وإلى الأسس المنطقية. وجملة من هذه الطرق إنما جاءنا من الشارع إثبات الحجية له من قبيل خبر الثقة وخبر العادل، فإنه لو خلي وطبعه لم نجعل له الحجية، ولكن الشارع هو بنفسه أمرنا أن نجعله حجة، أي أن نجعل خبر الثقة أو خبر العادل أو مطلق الخبر حجة كما سيأتي بحثه في حجية خبر واحد. فلهذا قال وذلك بأحد الطرق، الطريق الأول هو التواتر، وذلك بأن نفترض أن ينقل هذا الخبر وهذا الدليل الشرعي ينقله جماعة كثيرين، هذه الجماعة من الرواة الذين نقلوا هذا الخبر، كل واحد من هذه الأخبار تشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها ولصدق تلك القضية. يعني مثلا عندما يأتينا مخبر ويقول أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال بأن التطيب عند الإحرام حرام مثلا، هنا هذا الخبر بما هو خبر يفيدنا احتمال أنه قد صدر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا المعنى. وعندما يأتينا مخبر آخر يقول نفس هذا القول، هنا الاحتمال يقوى انه صدر من المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام. وعندما يأتينا ثالثا ويخبر هذا المعنى الاحتمال يقوى، وهكذا كلما زاد عدد المخبرين قوي احتمال ان هذا المعنى وان هذا الشيء قد صدر من المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام. اما ما هو هذا الترابط ما بين انه كلما زاد عدد المخبرين تناقص احتمال كذبهم؟ فهذا موكول الى دراسات اعلى في الاسس المنطقية او في الحلقة الثانية او الثالثة. ولكن هنا بنحو القضية الكلية نقول انه عندما يخبر شخص عن قضية يشكل هذا احتمال افرض 10% انه صادق وانه صدر من المعصوم هذا المعنى. عندما يأتي الثاني ويخبر يقوى الاحتمال، عندما يأتي الثالث ويخبر الى ان نصل الى درجة الاطمئنان او القطع واليقين بان هذا صادر من المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، وهذا هو المراد من التواتر. قال الاول التواتر، وذلك بان ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثبات تلك القضية المبحوث عنها، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور هذا الكلام من الشارع ومن المعصوم. وحجية التواتر هنا قائمة على أساس إفادة التواتر للعلم، ومن الواضح أن العلم حجيته ذاتية كما تقدم في بحث القاطع، يعني حجية العلم أي منجزيته ومعذريته لا تتوقف على جعل جاعلين، بل قلنا فيما سبق أيضا لا يمكن سلق الحجية عن القاطع. إذن حجية التواتر إنما تبتني على أنها مفيدة للعلم، والعلم حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل جاعلين. وحجية التواتر قائمة على أساس إفادة التواتر للعلم، ولا تحتاج حجية العلم إلى جعل وتعقد شرعيين. هذا هو الطريق الأول لإثبات صدور الدليل الشرعي من المعصوم. وأما الدليل الثاني والطريق الثاني فسيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.